اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. تيمم المحدث أو من أجنبا يباح في حال وحال وجب، وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الظمأ، دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء وترب طاهر، ولو غبار الرمل لا مستعملا متصلا بالعضو أو منفصلا، وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، وقصده ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح، والوجه للمنبت واليدين مع مرفقا ورتب المسحين، وسن تفريق ولو وأي بسم لا، وقدم اليمنى وخلل والولا، ونزع خاتم لأولى تضرب أما لثار ضربة فيجب، آدابه القبلة أن يستقبلا، مكروهه الترب الكثير استعملا، حرامه تراب مسجد وما في الشرع الاستعمال منه حرما، مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع، قبل ابتداء الصلاة أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل، وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كبالوضوء تفعل، وردة تبطل للتوضي جد تيمما لكل فرض، يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمما ولم يعد مهما وضع، على طهارة ولكن من على ذو تيمم لصوقا جعل، جنوبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم، وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل، فإن يرد من بعد فرض وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة، وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، ومن لماء وتراب فقدا الفرض صلى ثم مهما وجدا من دين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا. الآن هذا باب التيمم، وقد تكلمنا عن التيمم وقلنا أن التيمم لغة هو القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. فقال المؤلف رحمه الله: تيمم المحدث أو من أجنب. الآن يتكلم ويشير إلى أنه يجوز للمتيمم، يجوز لمن أحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يتيمم، وهو يشير بذلك إلى خلاف قد حدث في الصدر الأول أنه يمنع منها الجنوب، وإنما لا يكون هذا التيمم إلا للمحدث حدث أصغر، وقد ذكرنا لكم أنه كان خلافا لابن مسعود وعمر وغيرهم أنهم لا يبيحونه للجنوب، وإنما يبيحونه فقط للمحدث حدث أصغر. ثم هنا هو يشير إلى أنه يجوز للمحدث حدث أصغر أو أكبر، يباح في حال، يعني أحيانا يكون مباح وأحيانا يكون واجب، فيكون مباحا إذا 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 كان يستطيع أن يستعمل الماء ولكن يتأخر عليه، يعني يكون فيه عنده مرض، يعني نصحه الأطباء عدل في الرواية أن يقول له لك أن تستعمل الآن التراب، كان يكون عنده حمى يتأخر منه البرء، أو أما إذا كان يؤدي إلى إتلاف، إذا كان يؤدي إلى إتلاف العضو أو إلى المرض الشديد أو لتأخر برء شديد فإنه قد يجب، وذلك يباح أن يتيمم من ذكر، يباح في حال وهو موجود بعذر يسوغه مع قدرة التيمم على استعمال الماء كقادر على شراء الماء، يعني ثمن الماء مثلا بريالين وعنده الريالين وكان يستطيع أن يشتري ووجده يباع بأكثر من ريالين كأيام الحج مثلا، فإنه يجده دائما بأكثر من ثمنه، في هذه الحالة له أن يتيمم ويعدل عن الوضوء، لكن إذا كان مستطيع فإنه يجب عليه شراء هذا الماء، وإذا كان فاقد للماء ولا عذر أيضا فيجب عليه استعمال الماء. قال وشرطه خوف من استعمال ماء، يعني يشترط في التيمم أن يكون خائفا من استعمال هذا الماء أو فقد ماء فاضلا عن الظمأ. يقول أنه عنده الماء في جالون، لكن هو في سفر فيخاف إذا استعمله أن يحتاج إلى العطش. فاقد عن الظمأ يعني عنده زيادة أكثر من احتياجه مما يحتاجه لما يشرب ولما يطبخ، وإن كان حتى معه حيوان محترم، فإنه له أن يعدل إلى التيمم ويترك هذا الماء للحيوان المحترم، والحيوان المحترم يدخل فيه الإنسان والحيوان وكل ما فيه رطب، كل ما فيه الحياة، حتى الكافر وحتى الذمي إلا الحرب فإنه لا يعطى. دخول وقت، يعني يشترط أيضا للتيمم أن يكون بعد دخول الوقت، لأنه هنا وجب عليه، لم يجب عليه قبل دخول الوقت. الوضوء له أن يتوضأ في أي وقت، له أن يتوضأ ويصلي بما أراد. أما بالنسبة للصلاة يعني لا يجب عليه إلا أن يدخل وقت الصلاة، هنا يجب عليه أن يتوضأ، فإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. أيوة، دخول وقت. وسؤال، هو لا يسمى عادم للماء إلا إذا سأل ظاهرا لفاقدها اللي يعني في السفر، من عنده ماء أريد أن أتوضأ يكفيه. لفاقد ماء الماء تراب طاهر، يشترط أن يكون هذا التراب الذي يتيمم به أن يكون ترابا طاهرا، أما التراب النجس فلا يصح أن يتيمم به لأنه نجس. وكذلك له غبار، له غبار، هذا إذا كان بالرمل، أما بالتراب العادي فهو غبار أكيد، لكن يقول قد يكون هناك رمل وفيه غبار. القديم لا يشترط هذا، والجديد يقول لا بد أن يكون هناك غبار، ومقصود الغبار أن يكون هذا التراب منبت، أن يكون هذا التراب منبت، ولا يكون منبت إلا إذا كان له غبار، أما غبار الرمل ليس منبت. واستدل الشافعية بهذا أن الله سبحانه وتعالى قال في تيمموا صعيدا طيبا، وفسر بالطيب في آية أخرى فقال البلاد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ملتصقا بالعضو، يعني إذا كان مستعمل نقول لا مستعملا، المستعمل لا يجوز التيمم به، وهو ما كان على العضو أو تساقط من العضو، ما كان على العضو. أما إذا ضرب الضربة الأولى في التراب هذا الذي المضروب فيه لا يكون مستعملا، وإنما المستعمل المقصود به الذي يتساقط من العضو سواء من اليد أو من الرجل. أيوة، ولو غبار الرمل لا مستعملا ملتصقا بالعضو أو منفصلا، يعني سواء كان متصل أو منفصل. وفرضه نقل تراب لو نقل، يقول لا بد من النقل، لا يكفي أن يأتي ريح ويسفه إلى وجهه، يقول لم يقصده الآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا أي يقصده، فلا بد من قصد هذا التراب، فلا يكفي أنه ينتقل بنفسه، فلا بد يقول أن يقصده. فرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حال، يقول أنه لو جاءت الريح وسفتها مباشرة للوجه واليد لا يكفي، لكن لو أن هذا الآن الريح سفته لليد ثم نقلها من اليد إلى الوجه ثم لو سفته بعد ذلك إلى الوجه ونقله من الوجه إلى اليدين مثلا، ففي هذه الحالة حصل منه القصد وحصل منه النقل، فهذا يقول يجوز. ولذلك قال نقل تراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حال، أهم شيء عنده أنه لا بد من نقله وقصده ونية استباحه، يقول لا بد من القصد، أما إذا لم يقصد فإنه لا يصح، لأنه قال فتيمموا، والتيمم التراب كما قلنا التيمم هو القصد. أيوة، قال ونية، هذا الثاني من الأركان هو استباحة فرض من صلاة وطواف ومس مصحف ودخول مسجد وغير، فهذا إذا أراد مثلا لا دخول مسجد لا يشترط له الوضوء، وإنما كل ما يشترط له الوضوء لا بد أن يستبيح به بهذا التيمم، فرض أو الصلاة أو المساحي أو المساح. يقول وقصده ونية استباحي، يعني ينوي استباحة الصلاة. هم يقولون أن هذا التيمم لا يرفع الحدث وإنما يقيده فقط، الثلاثة يقولون لا يرفع الحدث، والأحناف هم الذين يقولون يرفع الحدث، ثم يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 حجاج أو 20 سنين، فهذا قالوا طهور، لكن الشافعي والجمهور يستدلون بباقي الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فدل على أنه لم يرتفع حدثه، لو كان ارتفع لما أمره بأن ينغسل أو يتوضأ بعد ذلك. لكن الأحناف عندهم التيمم رافع للحدث، ويجوز له أن يتيمم قبل الصلاة، قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت، وتصلي فيها فرضا أو فرضين أو ثلاثة، وهو ما رجحه أيضا شيخي الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى. أيوة، قال: ونية استباحة فرض أو الصلاة، يعني ينوي استباحة الفرض أو الصلاة، فإذا نوى بالصلاة دخلت الصلاة الفرض والنفل. أما إذا قال الصلاة فقط هكذا ولم يقل الفرض، قالوا فإنه لا يكفي، لا بد من نقل فرض الصلاة. والمساح يعني لا بد من مسح الوجه أو اليدين، لا يشترط أن يمسح هو بيده، ولذلك عبر بالانمساح، يعني سواء مسح هو أو مسحه غيره. الوجه يعني يمسح الوجه كاملا، والوجه ما بيناه في الوضوء في شرح متن ابي شجاع، غير انه لا يشترط ايصال التراب الى منابت الشعر كما يشترط في الماء. الماء لا بد من ايصاله الى منابت الشعر والبشره، اما التراب لا يشترط، ولذلك قال: لا المنبت واليد، ولا المنبت، انتهى الكلام. ثم قال ايضا الركن الذي يليه: اليدين. لا بد من مسح اليدين الى مع المرفقين، وقاسوه هنا بالتيمم، وان كان قوله تعالى: فامسحوا وجوهكم وايديكم منه، بس حملوا هذا المطلق على المقيد في قوله تعالى: وايديكم الى اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والقاعده عند الشافعي انه يحمل المطلق على المقيد، في لان الحكم او لان السبب واحد وان اختلف الحكم. مع مرفق ورتب المسحين، يعني لا بد ان تبدا اولا بالوجه ثم اليدين، لا يقصد المسح اليد اليمنى ثم اليسرى، وانما يستحب، اما المقصود هنا بالترتيب بانه يبدا بالوجه ثم اليدين. وسنه تفريج، يستحب ان يفرج اصابعه حين الضربه الاولى، حين الضربه الاولى اذا اراد ان يضرب في الارض فانه يستحب ان يفرج الاصابع، وان ايضا وان يبسمل. هذا عند الوضوء، عند التيمم، عند اي عباده يستحب ايضا ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله. وقدم اليمنى، يبدا يستحب، يعني يستحب ان يبدا باليمنى ثم باليسرى ولا يجب. وخلل، يستحب ايضا التخليل بان يوصل التراب الى بين الاصابع اليدين. والولاء، يستحب ايضا الموالاه بين غسل الوجه، مسح الوجه ومسح الودين. ونزع خاتم لأولى، يستحب أن ينزع الخاتم في الأولى ليتم مسح الوجه بجميع اليد، يستحب فقط أن ينزع الخاتم في الأولى ليتم مسح الوجه بجميع اليد، ونزع خاتم للأولى يضرب. أما لثاني ضربة فيجب، يجب إذا كان في الضربة الثانية أن ينزع الخاتم، لأنه يجب أن يوصل الماء، يجب أن يوصل التراب إلى منابت الشعر، يعني ليس إلى منابت الشعر، وإنما يجب أن يوصل، أقصد يجب أن يوصل التراب إلى ما تحت إلى ما تحت الخاتم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونزع خاتم الأولى يضرب، أما لثاني ضربة فيجب، لأنه يجب نزع الخاتم حتى يوصل التراب إلى تحت الخاتم، لأنها عضو ظاهر. آدابه القبلة، يستحب أن إذا توضأ، إذا توضأ أو إذا تيمم، حتى قالوا إذا ألقى درسا أن يستقبل القبلة، وذلك لشرفها كالوضوء. قالوا مكروهه، استقل آدابه القبلة أن يستقبل مكروهه، أو مكروهه الترب الكثير استعمل، يكره أن يستعمل التراب الكثير، لأن الغرض الطهارة وليس أن يوسخ وجهه أو يلوث وجهه. وهو قال: حرامه تراب مسجد وماء. يحرم أن يستعمل إنسان التراب الذي في المسجد إذا كان موقوفا له، وما في الشرع استعمال منه حرم، يعني يحرم عليه أيضا أن يستعمل ما ترابا كان مغصوبا أو سرقه على شخص، فإنه في هذه الحالة قد حرم عليه الشرع استعمال حرم عليه الغصب والسرقة أيضا. مبطله، يعني ما أبطل الوضوء أبطل التيمم من باب أولى، ما أبطل الوضوء أبطل التيمم من باب أولى، يعني كان خارج من السبيلين أو لمس مرأة أو جنة أو أغمي عليه، ففي هذه الحالة يبطل وضوءه. ما أبطل الوضوء مع توهم الماء، لو توهم أن الماء إذا كان إذا كان تيمم لعدم وجود الماء، ففي هذه الحالة إذا توهم وجود الماء كأن رأى جماعة آتية مثلا، أو رأى غيم، أو رأى شيء من بعيد يظنه أنه ماء، ففي هذه الحالة يقول يبطل التيمم بلا شيء منع. أما إذا كان هناك مانع، كان يكون هناك في هذا المكان سبع، أو يكون خوف رفقة، أو أنه لا يستطيع استعمال الماء وإن وجد، ففي هذه الحالة، أو يكون بثمن أغلى منه، أو فهذه الحالة لا تكون مانعا. والمانع إما أن يكون حسي أو شرعي، والحسي هو كما قلنا الوجود سبع عند الماء، أو خوف الذهاب إليه لبعده وغيره قبل ابتداء الصلاة. يعني لو أنه تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة، فهذا يبطل تيممه قولا واحدا، لأن الماء موجود. أما فيها، يعني إذا كان قد دخل في الصلاة، فهذا يقول إذا كانت هذه الصلاة سيعيدها كمن تيمم في الحضر، فهذا يبطل. أما إذا لم يكن سيعيدها، كان يكون تيمم في السفر والغالب عدم وجود الماء، فإنه لا يبطل. أبطل وإلا لا، يعني لا تبطل، لقاعدة عندهم أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، وهذا خلافا للثلاثة. أما الأحناف والمالكية والحنابلة فإنهم يقولوا يبطل سواء كان في الصلاة أو في غيرها. ولذلك قال الشافعية فالأفضل في هذه الحالة إبطالها خروجا من هذا الخلاف. كيف الوضوء تفعل؟ لأن عندهم أصل من أصول المذهب مراعاة الخلاف. وإذا درسنا إن شاء الله القواعد الفقهية سنتكلم على هذه القاعدة، وهو الخروج من الخلاف مستحب. وردة تبطلنا التوضي، يعني أنه إذا ارتد والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم والسامعين جميعا من الردة، إذا ارتد يقول تبطل هذه العبادة وهي التيمم، لأن التيمم ضعيف وهو مقيد لا رافع للحدث، ففي هذه الحالة تبطل. قال ردة تبطل لا التوضي، أما الوضوء فإنه لا يبطل عند الشافعية، لأنه لا بد أن يكون متصلا بالموت حتى تبطل تلك العبادة. وهذا الآن هنا وجه هذا المعتمد أن الردة تبطل التيمم لا تبطل الوضوء، وهناك وجه آخر أنه تبطل التيمم والوضوء، ووجه ثالث أنها لا تبطل لا التيمم ولا الوضوء، وهو أضعف الأوجه. جدد تيمما لكل فرض. جدد هنا ليس تجديد كتجديد الوضوء أنه مستحب، بل فرض واجب هنا، أنه إذا أراد أن يصلي به فرضا آخر، إذا أراد أن يصلي فرضا آخر فإنه يجب عليه أن يتيمم، لأنه مطالب عند كل صلاة، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإن لم تجدوا ماء بعد ذلك فتيمموا. والوضوء إنما خرج بدليل آخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى به أكثر من فرض وقال عمدا فعلته، فخرج هذا بدليل، وبقى التيمم على حاله. ثم هو أيضا مطالب عند بداية الصلاة أن يبحث عن الماء، وإن لم يجد فإنه يتيمم. جدد تيمما لكل فرض. يمسح ذو جبيرة بالماء معه. صاحب الجبيرة مرت معنا أيضا وفصلناها في مثل أبي شجاع، أنه إذا كان عليه جبيرة، والجبيرة هي الكسر، ألواح إذا كانت للكسر، والفك تسمى عصابة، وللجرح تسمى لصوق. ففي هذه الحالة صاحب الجبيرة هذا إن كان وضعها على طهارة فإنه يمسح عليها ولا شيء عليه ثم يتيمم، وإن كان وضعها على غير طهارة فإنه يجب عليه أن ينزعها، إلا إذا كان يؤدي إلى تلف العضو أو إلى ضرر بين فإنه يمسح عليها. ثم قال يصلي ويعيد، وعندي أنه لا يعيد. أما قال مع تيمم ومع الشافعية عندهم إذا كانت هذه الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم فإنه يعيد مطلقا، سواء كانت على طهارة أو على غير طهارة، أخذت من الصحيح أو لم تأخذ من الصحيح، مسح أو لم يمسح. قال يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمما، يعني لا بد أن يتيمم أيضا، ولم يعده إن وضع لم يعد هذه الصلاة إن وضع على طهارة، إن كانت على طهارة وضعها لم يكن جنبا مثلا، كان كانت في رجله أو في ظهره أو في مكان آخر، أما في أعضاء التيمم لا. ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل، إذا كان وضع يعني إذا كان وضع هذا المتيمم أو هذا الشخص لصوق على هذا الجرح الذي في عضو من أعضاء التيمم، فهذا يعود مطلقا من باب أولى أن إذا كان وضع جبيرة أو غيره، لأنه لا بد من إيصال التراب إلى العضو ولا يصل حينئذ. وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. بالنسبة للجنب عضوه كله عضو واحد من رأسه إلى أخمص قدميه، أما بالنسبة للمتوضئ فإنه يختلف، له 4 أعضاء، فلا بد أن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح الرأس ثم بالرجلين، 4 أعضاء ولا بد من الترتيب. أما بالنسبة للمتيمم فعضوه أو جسمه عضو واحد، بدأ إذا كان صاحب جبيرة يبدأ بتيمم ثم يغسل، أو يبدأ بالغسل ثم يتيمم. وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. وللتيمم محدث إن غسل عليله ثم الوضوء كمل. هذا الآن يتكلم على إذا كان، يقول إذا كان هذا المتيمم للجنابة فإنه يعيد فقط التيمم فقط لا يعيد الغسل، أما إذا كان محدث حدث أصغر فإنه يعيد ما بعد العليل، على خلاف بين الرافعي والنووي، لعلي فصلتها لكم. ثم الوضوء كمل. وإن يرد من بعد فرضا ما أحدث، يعني أراد أن يصلي الفرض الآخر العصر مثلا، هو تيمم الآن واغتسل أو تيمم وتوضأ للظهر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك العصر ولم يحدث، ففي هذه الحالة يتيمم فقط إذا كان جنوبا. أما إذا كان محدث حدث أصغر فإنه يعيد ما بعد العليل كما عند الرافعي ولا يعيده عند النووي. قال: وإن يولد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم، لا بد أن يتيمم، عن حدث أو عن جنابة، وقيل يعيد محدث ما بعد لما بعد العليل، هذا جعله قيل وهو معتمد عند الرافعي ولكنه غير معتمد عند النووي. ومن لماء ومن يعني الذي ومن لماء وتراب فقد، هذا الشخص فقد الماء وفقد التراب، فإنه يصلي الفرض يقول ثم بعد ذلك يعيد، ويعتبرون هذا العذر عذر نادر ويسمى فاقد الطهورين. وعندي أن هذا أيضا إذا فقد الماء وفقد ما يتيمم به فإنه يصلي ولا إعادة عليه، وبالله التوفيق. وقد قلنا أكثر من مرة أننا نقول هل هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، فإن قالوا صحيحة قلنا لهم لما تأمرونه بالإعادة، وإن قالوا أنها باطلة قلنا لهم لما تأمرونه بأن يعيد بأن يصلي ويتلبس بالصلاة فاسدة. بسم الله. ومن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة، وقيل يعيد محدث لما بعد العليل. ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد، يعني إذا وجد من دين يعني التراب أو الماء أو الماء والتراب فردا، أي واحدا منهما من دين فردا، حيث يسقط القضاء أي بالتيمم، يعني قال فتجديد عليه فرض، يعني لا بد أن يتيمم من جديد، بالخلاف ما إذا وجد التراب بمحل لا يسقط به القضاء فلا يجوز له الإعادة. وقالوا أنها في هذا يعني تأليف. طيب، من دين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرض. هل نواصل بالباب الحيث؟ طيب، أنت قلت نعم حذفت العين كأنك ما تريد المواصلة، لا بأس. طيب، إمكانه من بعد 9 والأقل، يوم وليلة وأكثر الأجل. خمسون إلى عشرة والغالب ستون وإلا سبعة تقارب أدنى النفاس لحظة ستون أقصاه والغالب أربعون إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقسام لم ينحصر أكثر وقت الطهر أما أقله فنصف الشهر ثم أقل الحمل ست أشهر وأربع الأعوام أقصى الأكثر وثلث عام غاية التصور وغالب الكامل تسع أشهر بالحدث الصلاة مع تطوف حرم وللبالغ حمل المصحف ومسه ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية ومسه ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية قصدا ولبت مسجدا للمسلم وبالمحيض والنفاس حرمي الست مع تمتع برؤيتي والمس بين سرة وركبتي إلى اغتسال أو بديل يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع. هذا باب النفاس وباب الحيض وباب النفاس، ونحن قد تكلمنا أيضا على أن الحيض لغة السيلان وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى الرحم من أقصى الرحم، والمرأة السليم هي التي تحيض والمرأة المريضة هي التي لا تحيض، وهذا الدم يخرج بأوقات مخصوصة. أما الاستحاضة فإنه دم علة وعرق يخرج من أدنى الرحم في منطقة تسمى العاذل، و يعني بعضهم يقول عادل بعضهم يقول ايش؟ العادل، نعم بالراء. طيب قال وحكى ابن سيده اهمالها والجوهري بدل اللام راء، العاذل يقول عاذر، وسواء اخرج اثر الحيض ام لا. والنفاس الدم الخارج بعد فراق رحم المرأة من الحمل ولو كان سقطا، ولا بد ان يكون بعد فراق الرحم كاملا، يعني بعد خروج بعد خروج التوأم، ولا يسمى حيض إلا إذا، ولا يسمى نفاس إلا إذا خرج جميع ما في الرحم، وما يسمى بال المشيمة. المشيمة هذه تلصق بالرحم لصوقا شديدا وتلتحم به، وإذا لم تخرج فإن المرأة قد تموت. طيب نحن نتكلم ان شاء الله اذا وصلنا الى المستحاضه. امكانه من بعد 90 والاقل، يقول من بعد 9 ممكن يخرج الحيض، يعني مظنه البلوغ العمر 9 سنوات، ولذلك قالوا وجدوه في نساء الاكراد، لكن ما ادري هل ناتج الارهاق والتعب ام ناتج العز. فاذا قالوا ان نساء الاكراد هذا نتيجه للارهاق، لان نساء الاكراد يعملن في الحقول وفي البوادي وغيرها، وإن كان في المدن أيضا يرى أنها قد تبلغ، لكن قال يوم وليلة، هذا أقله يوم وليلة مع متصل، وأكثره قال وأكثر الأجل 50 إلى 10، يعني أكثر الحيض 15 يوما. أخذوا مفهوم الحديث الذي يقول تمكث المرأة شطر عمرها لا تصلي، والشطر هو نصف الشهر. أيوة، والغالب 6 إلى 7 أيام تقارب أدنى النفاس لحظة، يعني ولو مجة، يعني ولو كأس واحد 60، يعني أقصاه، يعني أكثره 60 والغالب 40. وإن كان شيخ الشيخ محمد يوسف حربة رجح أن ما بعد ال40 يكون استحاضة لحديث فيه. أدنى النفاس لحظة 60 أقصاه والغالب 40، إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقساما. نحن تكلمنا عن المستحاضة وقلنا أن المستحاضة إما أن تكون ذاكرة وإما أن تكون مبتدئة وإما أن تكون، وحاصل هذه المستحاضة أنها إن كانت مبتدئة مميزة وهي التي ابتدأها الدم ورأته بصفات مختلفة، بأن رأت قويا وضعيفا أو أسود وأحمر، فتجعل القوي حيضا والضعيف استحاضة، بشرط أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض ولا يجاوز أكثره، وأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وهو 15 يوما. وإن كانت مبتدأة غير مميزة بأن رأت الدم بصفة واحدة فالحيضها يعني بهذه الحالة يوم وليلة، وطهرها هو 29 يوم، ومثلها المميزة التي فقدت شرط من شروط التمييز المتقدمة التي مرت معنا. وإن كانت معتادة مميزة فترد للتمييز المخالف للعادة، وهذا الذي أخذ به الشافعية والمالكية. الشافعية قالوا تعد إلى الشافعية قالوا ترد إلى التمييز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض دم أسود يعرف، وإما الحنابلة قالوا فإنها ترد إلى العادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك. ويعني هو الحديث كلا الحديثين أيضا في الصحيحين، لكن ذلك رواته فقط أكثر. والحناف يقول لا ترد الى عاده غالب النساء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحيضي 6 إلى 7 في علم الله. وان كانت معتاده غير مميزه فان علمت عادتها قدرا ووقتا ردت اليها، وان نسيتها قدرا ووقتا فهي كحائض في احكام كحرمه التمتع بها والقراءه من غير الصلاه، وهي تعتبر طاهر في احكام كالصوم والصلاه، وتغتسل لكل فرض في وقته. وإن علمت القدر دون الوقت أو الوقت دون القدر فهذا لهذا حكمه ولذلك حكمه، فللطهر حكمه وللحيض حكمه. فنقول مثلا أنت إذا عرفنا الطاهر تصلي وتغتسل ويأتيها زوجها وتعمل كل شيء، وإذا علمنا أنها أو بيقين أنها حائض لا تصلي ولا يأتيها زوجها ولا وغيره. نعم، و هي في المحتمل كناسية لهما للطهر وللحيض. طيب، ومثال الذاكرة للقدر دون الوقت، مثال الذاكرة للقدر دون الوقت كأن تقول مثلا هذه المرأة أن حيضي 5 في شهر، مثلا في الشهر الأول من الشهر ولا أعلم ابتداؤها، وأعلم أني في اليوم الأول طاهرة بيقين، فاليوم السادس تماما هي حائض بيقين، واليوم الأول هي طاهر بيقين كالعشرين الأخيرتين، والثاني إلى والثالث والرابع والخامس محتمل للحيض والطهر، والسابع والثامن والتاسع والعاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع. ومعلوم أننا لا نأمرها بالغسل إلا إذا 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 احتمل إذا احتمل الانقطاع. فهنا لليقين حكمه ومن حيض وطهر، و للشك ايضا حكمه، فاليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في المحتمل كناسيه لهما، ومعلوم انه لا نلزمها للغسل الا عند احتمال الانقطاع. ومثال الذاكره للوقت دون القدر ان تقول كان حيضي ياتيني اول الشهر لكن لا اعلم القدر، فيوم وليله منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر والانقطاع، فلليقين من هذا الحيض وهذا الطهر حكمه، وهي في المحتمل للحيض والطهر كناسية لهما كما في الذي قبلها. وهذه تسمى التي تسمى الناسية للقدر والوقت معا أو لأحدهما تسمى متحيرة في نفسها أو محيرة للفقهاء، سمى متحيرة ومتحيرة. طيب، قال إن عبرت أيوة فمستحاضة حوت أقساما لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أكثر وقت الطهر لا ينحصر، يحتمل أن تطهر 20 يوم 30 يوم 40 يوم 50 يوم شهر شهرين سنة، ما في مانع، لم ينحصر أكثر وقت الطهر. أما أقله فنصف الشهر. نعم، ثم أقل الحمل 6 أشهر. لا إله إلا الله، الشيخ أحمد موسى لم بيعترض علينا، قلنا أقل الحمل ممكن يكون أقل من 6 أشهر، أنا ما أدري. طبعا هم أخذوا من مفهوم الآية، الله سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وأنزل قوله تعالى وفصاله في عامين، فلما فصلنا العامين بقي معنا 6 أشهر، فهذا هو أقل زمن الحمل وهو 6 أشهر، والباقي يسمى حضانة رحمية، حضانة رحمية. لكن إذا هذا قالوا الأطباء، لما سألنا الأطباء قالوا هذه المدرسة البريطانية والأوروبية يقولون هذا الكلام، أما المدرسة الأمريكية فيقولون ممكن أن يخرج قبل 6 أشهر ويعيش. والشيخ أحمد موسى أتانا بمثال أن أحدهم عمره 5 أشهر وكم اسبوع، تقريبا اسبوع او اسبوعين، وقال يا عائش وهو عمره 2 سنة الان، وهم يقولون انه ممكن يعيش لكن الغالب انه يموت، واذا عاش عاش وفيه نوع من التشوه. ايوه، ثم اقلوا الحمل 6 اشهر، وقلنا لكم ان كيث اذمور تكلم بهذا، وهو رئيس هو في جامعه تورنتو في كندا، ورئيس علم التشريح فيها علم الاجنه، وكتابه يدرس في اكثر من 20 جامعه باكثر من 10 لغات او 8 لغات، باكثر من 8 لغات يدرس، وهو مشهور ويسمى ابو الاجنه، ولا احد في الارض اعلم منه في هذا المجال. نعم، وهو الذي قال أن أقل من 6 أشهر لا يمكن أن يعيش ولا لحظة، لأن الأصناف الهوائية أو لأن طريقة التنفس لا يمكن أن تكتمل إلا بعد 6 أشهر. و4 أعوام أقصى الأكثر، يقول أنه ممكن يبقى الإنسان في بطن أمه أربع أعوام 4 سنين، وهذا أيضا نوع مستحيل عند الأطباء، وإن كان الظاهرية يقولون أكثر من 9 أشهر لا يمكن يمكث، والفقهاء يقولون إلى 4 سنين بناء على حوادث حدثت عندهم في أيامهم، أيام الإمام مالك، قال جارتنا جارة صدق وجارنا زوجها صدق، فحملت 3 بطون في 12 عام. لكن الأطباء اليوم يقولون أنه يحتمل أن يكون هذا الحمل حمل كاذب، ثم هي حملت 9 أشهر ونفضته. نعم، وثلث عام غاية التصور، وقلنا هذا أيضا أنه 4 أشهر الفقهاء يقولون غاية التصور أنه يمكن ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، بناء على أن الحديث أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، وقلنا لكم أن النطفة هذه غير موجود، ثم حمل الفقهاء أن 40 يوم للنطفة وأربعين يوم للعلقة وأربعين يوم للمضغة، فيكون 120 يوم، ثم بعد ذلك يكون التصور. والصحيح والله اعلم كما قال الاطباء ايضا وهو في حديث اخر، انه النطفه والعلقه والمضغه كلها في 40 يوما فقط، ثم تفيد التلافي. ما ادري هل بنفس الاسبوع او بعد اسبوعين او شهر او اكثر، هذه لا نعلم متى نفخ الروح، ولذلك لا نجزم ونقول يجوز الاجهاض بعد 40 اليوم، بل نقول بالتوقف لاحتمال ان يكون قد نفخ فيه الروح، والروح لا نعلم عنها شيء، ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. وثلث عام غايته التصور، وغالب الكامل 9 اشهر بالحدث الصلاة مع تطوف. يقول اذا كنت محدث حدث اصغر لا يجوز لك ان تصلي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك، وهو ايضا بالاجماع، لأنها لا يجوز، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أيوة، وهذا في الصحيحين وغيره. ولذلك هنا يأتي بنكتة قال فيها النووي، وأما سجود العوام، قال العوام الفقراء بين يدي المشايخ فحرام بالإجماع ولو بالطهر، يأتي ويسجد للشيخ، فهذا كان حرام. ذكر هذا الإمام الشمس الرملي، ذكرها في كتابه في غاية البيان، وهو يشرح هذا الكلام، يقول وأن هؤلاء الذين يسجدون للمشايخ هذا حرام 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 بالإجماع، ولم يقل بذلك أحد، بل قال ابن الصلاح يخشى عليه أن يكون كافرا، يخشى عليه أن يكون هذا الذي يسجد أمام الشيخ أن يكون كافرا. قوله تعالى وخروا له سجدا، قالوا هذا منسوخ او مؤول الى اخره. طيب، بالحدث الصلاه مع تطوفه، يعني لا يجوز له ان يصلي وهو محدث، وكذا لا يجوز له ان يطوف، لان الطواف ايضا صلاه. حرم، يحرم ايضا، قال بالحدث الصلاه مع التطوف حرم، يعني يحرم الصلاه والطواف. وللبالغ حمل المصحف، لا يجوز للبالغ ان يحمل المصحف ولا يمسه، عند الفقهاء الائمه الاربعه وتلامذتهم، كما قلت لكم الائمه الاربعه وتلامذتهم، على انه لا يجوز للمحدث حدث اصغر ان يمس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه الا مطهرون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عزب لا يمس القران الا طاهر. والذي خالفوا قالوا من الظاهرية وغيرهم، قالوا أنه هذا يحتمل أن يكون طهارة من الشرك، لكن الفقهاء ايضا استدلوا بحديث اخر، حديث حكيم بن حزام حين ارسله لليمن، وان لا تمس القراء الا الطاهر، فتبين ان المقصود به المسلم. قالوا يحتمل ان يكون من الطاهره الكبرى والصغرى. قالوا اتوا بحديث الامام مالك، اتى بحديث في الموطا بسند كالشمس عن مصعب بن سعد بن عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص، قال كنت امسك المصحف لابي فاحتككته، فقال لعلك مسست ذكرك، قال قلت نعم، قال قم فتوضا، فدل على انه من الحدث الاصغر. فالأئمة الأربعة وتلامذتهم على أنه لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس القرآن، فضلا عن الحائض والنفساء، فضلا عن الجنوب. لكن شيخي الشيخ محمد يوسف حربة عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان أفتى بجواز مس المصحف للحائض والنفساء والجنوب والقراءة كذلك، وهو تبع لشيخه الشيخ الألباني، وهما تبع أيضا، وهو تبع أيضا للشوكاني، والشوكاني تبع ابن حزم، وابن حزم تبع الشعبي، والشعبي كما قلت لكم تبع رواية ضعيفة لابن عباس. الستة مع تمتع برؤيتي ايش قال؟ ومسه ومع ذي الأربعة، يعني هذه الأربعة يعني الذي هي قد قلنا انه لا يجوز للجنوب، يعني برضاك يضاف للجنوب انه اقتراء بعض آية، لا يجوز له ان يقرأ ولا حتى بعض آية قصدا، يعني ان يقصد قراءة، اما اذا قرأ بغير قصد فانه يجوز ان يمر على المصحف مرورا كاملا لكن بغير قصد القرآن، كان يكون دعاء او غيره. ولبث مسجدي، لا يجوز له ان يلبث في المسجد الا عابر سبيل. وبالمحيض لمسلما، اما الكافر فانه قال لا يجوز مطلقا. وبالمحيض والنفاس حرم، يحرم على الحائض والنفساء، هذه الأشياء الستة التي مرت مع تمتع بالرؤية ما بين السرة والركبة. قولا في المذهب، القول الأول أنه لا يجوز النظر ما بين السرة والركبة والتمتع بها، والقول الثاني يجوز فعل كل شيء إلا النكاح، وتلك فيه قاعدة أنه يعطى للحريم حرمة الموضع. سنأتي إن شاء الله إلى شرح القواعد ونبين هذا تفصيلا تاما. والمس بين سرة وركبتي يقول لا يجوز، إلى اغتسال، إلى أن تغتسل حتى يطهرنا. يسألونك عن المحيض يقول هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنا. ثم قال فإذا تطهرنا، فإذا تطهرنا يعني هذا زيادة وهو الاغتسال، فيمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع. إلى اغتسال أو بدل، يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع، أي يمتنع الصوم للإجماع على منعه وعدم صحته، ويجب بعد ذلك قضاؤه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.